إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وشهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو شهر يتنافس فيه عباد الرحمن إلى الطاعة، ويتقرب فيه المؤمن إلى ربه، فهو يتلو آيات الذكر الحكيم آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال رب العزة في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر القرآن، والقرآن هو كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين بلسان عربي مبين. وكان جبريل الأمين عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان. فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. والصيام له أجر كبير عند رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول شهر النفحات والبركات، شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نستقبل الليلة شهرا من شهور الله فضله الله بركن من أركان دينه، ونستقبله استقبال المؤمنين بمنهج الله المسلمين له قيادهم. نستقبله ولا أحب أن يكون استقبالا تقليديا يأتي فيه العام بعد العام، ولا نكون في عام خيرا من العام الذي سبقه. إذن يكون الاستقبال والترحيب والتحية والفرح تحية صورية لا تعني رمضان ولا يحبها رمضان، فإن كنا نفرح به فنحن نحب أيضا أن يفرح بنا، وهو لا يفرح بنا إلا إن عشنا وقته كما أراده الله. عشنا وقته لا لذاته ولكن لتنساح فيوضاته على كل حركاتنا في الشهور التي تليه. فمن أخطر الخطر أن تقتصر حفاوتنا بأي مناسبة دينية على أن نحيا زمنها، لأن المناسبة الدينية إنما جاءت في سلسلة دين يجب أن يعيشه الناس كل الناس الزمن كل الزمن. وإذا ما أردنا أن نعرف فضل هذا الشهر فلا أدل على فضله من أن يقول الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم يطلب منا تكريما لذلك الحدث في ذلك الزمان أن نستقبله بالصوم. والصوم هو كما نعرف إمساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان. والدقة في العبارة أننا لا نمسك عن الطعام جملة ولا عن النساء جملة، ولكننا نمسك نهار رمضان عن الشهوتين، والشهوة شيء فوق الضرورة، والشيء فوق الضرورة يعتبر هوى ويعتبر شهوة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حين استهل سورة من سور القرآن بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو قد امتن على خلقه قبل أن يمتن عليهم بالخلق من العدم. امتن عليهم بماذا؟ علم القرآن ثم امتن بخلق الإنسان، فكأن القيم مقدمة على أمر المادة، فإنسان في الحياة بلا قيم لا شرف له ولا فضل له ولا غاية سعيدة له، ولكن الإنسان بكل قيمه. والحق سبحانه وتعالى حين يخلق خلقه، ولله المثل الأعلى، نضرب المثل بالصانع حين يريد صنعه، إنه قبل أن يصنع الصنعة يضع في نفسه مهمة هذه الصنعة، ويضع في نفسه مقاييس هذه الصنعة، ويضع لها ما يناسبها حتى تؤدي مهمتها. إذن فالغاية من الصنعة تسبق الصنعة، كذلك الغاية من الإنسان تسبق خلق الإنسان. علم القرآن ثم قال خلق الإنسان علمه البيان. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن في ذلك الشهر، والقرآن هو حامل منهج الله وهو المعجزة لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هذا الحدث الضخم، حدث القيم، يخط للإنسان حركة حياته المستقيمة الهادفة المهدية بمنهج الخالق. كان من شأن ذلك الحدث أن يذهل الإنسان عن مقومات مادته، أن يذهل الإنسان عن شيئين. الشيء الأول هو ما به بقاء الذات وهو الطعام والشراب، وما به بقاء النوع وهو الأمر المعروف بين الرجل والمرأة. إذن فالإنسان له استبقاءان، استبقاء ذاته وحياته وذلك بالطعام والشراب، واستبقاء نوعه وذلك بما يكون سببا في النسل. كأن الحق سبحانه وتعالى حين أراد لنا أن نصوم رمضان الذي نزل فيه القرآن، حيثية الصيام أن القرآن نزل فيه، فكأن القرآن جاء بالقيم، فكأن القيم من شأنها أن تذهل الإنسان عن الاستبقاءين، استبقاء الذات بالطعام والشراب، واستبقاء النوع بعملية النكاح. فشاء الله أن نستقبل الشهر بهما حتى ينصب القرآن على شيء يعترف بالقيم ويهتز لها. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا في كتابه أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومعنى الخاشع أن يكون في منتهى الخضوع والانكسار والذلة، ومعنى المتصدع أن كيانه قد ارتبك، تماسك الذي فيه يرتبك لأن القرآن قد نزل. فمعنى أن القرآن ينزل في ذلك الزمن يريد الله منا أن نستقبله ذلك الاستقبال، وأيضا ليعلمنا بذلك الاستقبال شيئا يجب أن نعيه جيدا، وإلا مرت مناسبات الإسلام ومواسمه بدون أن نلتقط منها العبرة. الآفة أننا نستقبل المناسبة بما لا تحبه المناسبة، وذلك هو ضلال العمل البشري. ولو أننا استقبلنا كل مناسبة بما يناسبها لتأصل الخلق في الحياة، وتأصل الكمال في الوجود، ولم تتضارب حركة الحياة عند الأحياء. إن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نجوع نهار رمضان، وأن نمتنع عن شهوة الفرج نهار رمضان. حين نجوع يجب أن نلتفت إلى لفتة كونية في الوجود كثيرا ما يغفل الناس عنها، إن صنعة البشر حين ينعدم منها طاقة حركتها تقف. فالسيارة مثلا حين يفرغ منها البنزين تقف، والسلك حين يذهب منه التيار يقف. تلك صنعة الخلق، ولكن صنعة الحق يمنعك عن الطعام وعن الشراب وفيك ذاتية الاستبقاء، فيك في نفسك ذاتية الاستبقاء. لم يستطع البشر أن يهب ذاتية الاستبقاء لصنعته، فلم يستطع البشر أن يصنع سيارة بحيث إذا كثر فيها بنزينها تستطيع أن تأخذ هذا البنزين لتحوله إلى شيء يظل في الجسم، فإن انعدم البنزين صارت مدة طويلة تقرب من 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام على قدر المخزون. لا، إنه إن فرغ منها تقف، لكن أنت تمتنع عن الطعام والشراب 3 وجبات ومع ذلك تستمر في الحياة. استمرارك في الحياة ناشئ من أي شيء، لأن لك شيئا في ذاتك يمدك بما تحتاجه حركة حياتك، ذلك ما لا يقدر عليه البشر. وأيضا فإنك حين تجوع يكفيك أي طعام، ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك. حين يجوعون يعدون لإفطارهم بشهوات جوعهم، فيعدون ألوانا متعددة، لأنه ساعة يمشي هو جائع فيشتاق إلى الفول، ويشتاق إلى السلطة، ويشتاق للطحينة، ويشتاق للسمك، لأنه ساعة يجوع يشتاق إلى أي شيء، فيظن أن طاقته تريد أن تتناول كل شيء، فيجهزه تجهيز الجائع. فإذا ما جاء الواقع وأكل أي شيء كفاه وبقي الشيء الآخر بلا فول. إذن فالحق سبحانه وتعالى لم يشرع لنا ذلك إلا عملية اقتصادية. هذه العملية الاقتصادية أنك إذا جعت كان يكفيك أي شيء، ولكن الناس لم يستقبلوا رمضان هذا الاستقبال، استقبلوه بأنهم يعدون ساعة جوعهم أشياء يكفي واحد منها أن يحقق لهم الشبع، ويكفي أيضا أن يكون أقل شيء أو أتفه شيء. نعم الأدام الجوع، نحن لم نصنع ذلك. فلو أنهم اعتنوا بمناسبات رمضان بالقيم التي جاء بها رمضان لتساوت الحياة، ولكن الحياة تسير عندنا سيرا مجنحا يصبح شهر العبادة شهر ايه؟ شهر ديه، شهر تقمة، شهر يشكو الناس فيه بعده من صحتهم. كل ذلك لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا حكمة الله فيستقبلوا رمضان بما يحب الله وبما يحب رمضان أن يستقبل به. كان المفروض فيها أن يكون موسما اقتصاديا للتوفير لراحة الجيوب والدخل، ولكننا جعلنا منه وسيلة لإرهاق الجيوب ولإرهاق الدخل، ذلك استقبال الشيء بما لا يناسبه. وكثير من قيم الحياة فسادها من هذه الناحية، نستقبل الأشياء بما لا تحب الأشياء وبما لا يتناسب مع الأشياء. إذن فاستقبال رمضان يجب أن يكون من جنس ما يحبه الله ويحبه رمضان، ليسعد بنا رمضان ولنسعد نحن بتطبيق منهج الله، راحة لنفوسنا وراحة لبطوننا وراحة لدخولنا وراحة لجيوبنا. الحق سبحانه وتعالى حين جعل رمضان زمنا للصوم أراد أن نستقبله بعفتين، عفة عن الطعام والشراب وعفة عن عملية الجنسية. لماذا؟ ليعطينا الدربة على أن نتحمل المشقات إن طرأت علينا المشقات. فإن طرأ عليك ظرف من الظروف أجاعك وجبة أو وجبتين، كان لك مما تعودته في هذا الشهر معينا على ذلك. كذلك أيضا يعطيك الدربة على أن تكمح الشهوة الأخرى، سواء كان من ناحية الرجل أم من ناحية المرأة، حتى لا يستبد بك أمر هذه الشهوة، تتسيطر عليك المرأة لدناوتك فيها أو يتسيطر الرجل لدناوتها فيه، فيعطيك الفترة التي تروضك على كبح جماح نفسك حتى يوجد التوازن. ولذلك ليس الإمساك عن العملية إمساك عن الشهوة، والشهوة هو الأمر الإيه؟ الأمر الزائد عن الضرورة الملحة. إن رمضان حين يستقبل هذا الاستقبال ونحييه بإقامة شعيرة من شعائره، صيام نهار وقيام ليل ومدارسة قرآن كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ المسلمون شحنة من القيم تحد من شراستهم في ماديات الحياة. وإذا ما حددت شراسة الإنسان في ماديات الحياة أمكن للقيم أن تترعرع فيه، وإذا ما ترعرعت القيم في النفس الإنسانية التي انكسرت حدتها بالجوع وبالظمأ وبالامتناع عن الشهوة، أمكن أن يوجد أناس متساندين متواضعين ليست فيهم شرة. ولكننا نلاحظ أنه إذا تخلق إنسان وإذا زي ما بيقولوا الضرب إنسان يقول لك أصله صائم، هل الصيام جعل لهذا أم جعل لكسر النفس؟ حينما جاء الحق الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمنا قال: وإذا خاصمه واحد ولا سب ولا شتم ليقل إيه؟ ليقل إني صائم، يعني ليذكر نفسه بأني صائم. والصائم كسر للنفس مش هياج للنفس. ولكن الناس معذورون، أتظنون أن ذلك من الامتناع عن شهوتي البطن والفرج العصبية التي نراها في كثير من الصائمين؟ أهي نشأت من هذا؟ لا، نشأت من أننا لم نضع الأشياء في مقامها المناسب لها. كيف؟ لأنك تجوع طولة النهار ثم تأكل ألوان الطعام بكمية هائلة تدخمك وتصيبك بالبشم، وبعد ذلك تحاول جاهدا أن تأخذ من النقل ومن الشراب طيلة الليل، فلا شك أنك تتعب. ثم تأتي لك الأشياء التي تقول إنها تسلية على غير منهج الله، فتحرم نفسك لذة النوم، تحرم نفسك راحة السكون. فإذا ما ذهبت الصباح إلى عملك كنت مرهقا من إرهاقات متعددة، إرهاق أنك لم تنم النوم الكافي، وإرهاق أنك لم تأخذ الطعام المناسب. حينئذ لا تكون على ملكة متساوية، فينشأ منك ما ينشأ. أما لو أن الناس استقبلوا رمضان كما يريده الله وأخذوا من الطعام والشراب الحقة التي تدفع الجوع لاستراحوا وأراحوا ولرأوا شهرا صافي الحركات ورأوا شهرا باسما شهرا هادئا، ولكنهم هم الذين يفسدون حكم الله في شرع الله. رمضان حين نستقبله هذا الاستقبال يكسر من حدة شهواتنا، وحين تكسر حدة الشهوة يصير الإنسان إلى مرتبة التعادل. ومعنى مرتبة التعادل أن تجد كل ملكة في نفسك نصيبها من حركتك، فلا تأخذ ملكة حظها جميعها لتترك الملكات الأخرى بدون حظ. فأنت ملكة غريزة حب الطعام، تأكل اللون ده واللون ده واللون ده واللون ده واللون ده، فأنت تنميها بما تحب، وغريزة القيم تحرمها مما تحب أيضا، لأن في الإنسان ملكة، هذه الملكة تحب القيم، كما يوجد هناك ملكة تحب الشهوات، هناك ملكة تحب القيم، بدليل أنك في التصرف الذي تتصرفه أنت يأتي وقت لتلوم نفسك على تصرف، وربما ضربت نفسك وربما سببت نفسك أنك فعلت هذا. ما الذي حدث؟ إنه استيقاظ لملكة كانت تحب منك الخير. إذن فالتشريع الإسلامي أو تشريع الله إنما جاء ليوازن بين ملكات النفس، وحين نوازن بين ملكات النفس في زمن من الأزمان نعيش صفاء الحياة ونعيش جمال الحياة ونعيش حسن الحياة، فيحلو لنا بعد ذلك في كل شهر من شهور السنة أن نكون متوازنين في إعطاء كل ملكة من ملكات النفس الإنسانية غذاءها. العالم الآن في أنا أقصد العالم الإسلامي يستقبل رمضان بالفرحة وبالسرور، ولكن فرحة موجهة إلى غير ما يحبه، إلى غير ما يحب الله. كان المفروض إننا نستقبل ذلك بانكسار نفس. انكسار النفس كما يكون انكسارا فرديا يكون انكسارا جماعيا، انكسار جماعي يمنع أن نجتمع على علو وأن نجتمع على طغيان وأن نجتمع على فساد. لماذا؟ لأن النفس الإنسانية كما أنها هي واحدة لها ملكات، كذلك المجموع الإنساني له أيضا ملكات. إن أردت أن تستقيم ملكات نفسك فانظر كيف استقامت هذه الملكات وانقلها إلى المجتمع ليستقيم، انقلها إلى المجتمع ليستقيم، لأن المجتمع عبارة عن إيه؟ مش فرد متكرر، فرد متكرر. فما دام الصوم يعطيك انكسارا فيجب أن يكون ذلك الانكسار الذي يمنع العلو ويمنع الطغيان في الأمم والدولات أيضا. ولكن حين ننظر إلى الناس الذين يستقبلون رمضان، وربما نجد اللي بيستقبلوا رمضان بالفرحة الشديدة وبالأنوار تزين الجدران ولا تزين الصدور، وتزين الموائد ولكنها لا تزين المساجد، وتزين المطابخ تزينه وتشحنه، نقول له لا، خد شوية قيم ويا هذه القيم، وإلا إن لم تصنعوا ذلك فسيظل الإنسان في شراسة ملكاته، وسيظل المجتمع الإسلامي كله في شراسة ملكاته الخاصة. حين يوجد ذلك في الإسلام لا تجد أمة على قلب أمة، كما لا تجد فردا على قلب فرد. وحين لا توجد أمة على قلب أمة يظل لكل أمة منهجها، ولكل أمة هواها، ولكل أمة شعارا، لأنها لم تفئ جميعها إلى منهج واحد يجمعها. ولعل ما نشاهده في هذه الأيام من قيام المعارك الضرورية بين المسلمين ما يؤسفنا، ويؤسفنا أشد من أننا نجد فرقا من المسلمين تتقاتل ولا نجد الفرقة الثالثة التي يقول الله عنها ماذا قال؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. فالأسف الأول أن يوجد فئتين متقاتلتين، ولكن الأسف الأشد أن لا نجد الفئة الثالثة التي تقف موقف المصالح، موقف الذي يفض النزاع، ويجب أن نفهم جيدا أن ذلك مراد لخصومنا شرقا أو غربا، فهم يريدون أن نتفانى نحن المسلمين. حين نتفانى نحن المسلمين يكون العملاق الذي يخافون أن يستيقظ ليشيع عدالته في الوجود ويسقط صولجان كل جبار، هم يخافون ذلك وهم يحبون أن يعيشوا جبارين في الأرض. فيجب أن يتنبه المسلمون وأن يجعلوا من هذا الشهر ستارا يسترون به عزتهم الكاذبة وكبرياءهم، ليفيئوا إلى منهج الله ويقولوا لنرفع السلاح في هذا الشهر، ولعلهم حين يرفعونه هذا الشهر يستعذبون العيش في ظلال السلام فيعيشون دائما في ظلال السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر خيرا لأمة الإسلام والمسلمين، وحين يكون خيرا لأمة الإسلام والمسلمين يكون خيرا للعالم أجمعين. ولو فطن العالم الذي يعادي الإسلام إلى ما يعطيه الإسلام لهم من أمن وسلام واطمئنان لحاولوا جاهدين أن يطبقوا مبدأ الإسلام وأن لا يحاربوا تطبيق مبدأ الإسلام في دول الإسلام، والله المستعان.
قدمنا لحضراتكم حلقة خاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان موضوعها شهر رمضان شهر النفحات والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعده الله عليكم وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. وحتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.